بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن القياس بالمعنى الثاني الذي موجود الآن عند أهل السنة، جر الحكم من الأصل إلى الفرع لمجرد المشابهة بينهما. هذا عندهم دليل مهم وقوي، ونحن عندنا أن هذا باطل جدا. فهم حينما تعوزهم النصوص يذهبون إلى القياس، ونحن حينما تعوزنا النصوص نذهب إلى الأصل العملي، والأصل العملي فيه الأدلة الكافية على حجية البراءة أو الاحتياط أو الاستصحاب أو التخيير عند دوران الأمر، أدلة كافية ووافية. هم يذهبون إلى القياس، والقياس رأينا لا دليل على حجيته، هذا القياس الظني. ثانيا، يوجد أدلة على عدم حجيته، وهو الآية القرآنية التي تنهى عن اتباع الظن، لأن جر الحكم من الأصل إلى الفرع لمجرد المشابهة ظني، والظن منهي عنه، ولا دليل على حجية هذا الظن بالخصوص. طيب، الآن بلي، إذا نريد نشوف تطبيقات هذه القياس الظني، احنا ما عندنا تطبيقات لا للقياس بالمعنى الاول. احنا كاماميه القياس مع اخضاع الاحكام الشرعيه لعقل الانسان، فما قبله عقل الانسان قبل، وما رفضه عقل الانسان رفض. قلنا هذا القياس بالمعنى الاول الذي كان موجود في زمان ابي حنيفه وقبله، هذا خطر على الدين. وقلنا انه أصحاب القراءات الذي يريدون أن يقرأوا الأدلة بقراءة ثانية أيضا ينحون هذا المنحى، يريدون يغيرون مصادر التشريع، ينحون هذا المنحى أن هذا الحكم الذي قالته الشريعة في السابق هذا حكم ذلك الزمان لا حكم هذا الزمان، لأن عقلنا ما يقبله. البنت تأخذ نصف أخيها الذكار، هذا من ذيك المرحلة التي كان الرجل هو الذي يعمل والمرأة لا تعمل. الآن المرأة تعمل، الرجل يعمل، إيش معنى تأخذ المرأة نصف ما يأخذه الذكر من الأولاد؟ عقلنا ما يقبل، بنقول ذلك الحكم مختص بتلك، هذا معنى هو إخضاع الحكم الشرعي لعقل الإنسان، فلم يقبله في هذه المرحلة. وكذلك قلنا أن هذا موجود في الديانات الهندية، إبراهيم هم يقولون شنو 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 الشرع؟ شرع لو يجيب شيء مثل العقيد قول عقل موجود، يقبل قول عقل موجود. إذا يجيب شيء خلاف العقيد يعني أخرجنا من الإنسانية إلى الحيوانية، شلون نقبل شيء خلاف العقيد؟ رددنا هذا أيضا. إذن القياس بالمعنى الأول إحنا الإمامين ما عندنا تطبيق إليه من قبل فقهائنا، تطبيق أكو من قبل الغير. تطبيق القياس بالمعنى الأول ما موجود عندنا، أكو تطبيق من غير الإمامية وقد ردع عنه الإمامية، وهو الذي قاله إبليس: أنا أسجد لآدم، أنا من عنصر النار وهذا من عنصر الطين، النار أفضل من الطين، يعني أخضع أمر الله لعقله، عقله ما قبله بناء قوية بالعنصر، هذا العنصر أفضل من ذلك العنصر فما قبل حكم الله، هذا تطبيق. والتطبيق الثاني طبعا بارد، أهل الحداثة والعلمانية هم يذهبون إلى إخضاع الأحكام الشرعية لعقل الإنسان، أهل الحداثة والعلمانية الذين لهم فلسفة ضد الله وضد الدين، لأنهم يقولون بالحقائق العلمية، نتبع الحقائق العلمية لا نتبع صوت الأنبياء. وهذا إخضاع الحكم الشرعي. العقل يعني القضايا العلمية كما قلنا، وهو باطل ورددناه. نعم، أكو تطبيق للقياس بالمعنى الأول فيما ذكره أبي حنيفة مع الإمام الصادق ورده الإمام الصادق، هذه هم تطبيقات، هذه هم تطبيقات، لكن مو عندنا، هاي أي مو تطبيقات عندنا. تعال إلى القياس بالمعنى الثاني. القياس بالمعنى الثاني يوجد فيه تطبيقات عندنا نحن الإمامية؟ قال علماؤنا أبدا لا يوجد تطبيق للقياس بالمعنى الثاني، الاستواء بين الفرع والأصل في العلة في الحكم لمجرد المشابهة بينهما فيوجد ظن بأن الحكم الأصل هو حكم الفرع. ماكو دليل على حجية هذا الظن حتى يطبقونه علماؤنا على تطبيقات خارجية، لكن تعال إلى تطبيقاتهم أهل السنة، شوف هاي التطبيقات مالتهم صحيحة على مبناهم أو لا، أصلا تطبيقات غير صحيحة حتى على مبناهم. يقولون أن القياس الظني حجة ويجيبون تطبيقات، إلا أن التطبيقات لا تكون مصداقا لما يقولونه. مثلا أول تطبيق ذكروه الآية القرآنية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا الخمر المتخذ من العنب. يقول المجتهد، هم يقولون أدرك أن علة التحريم هي الإسكار، المجتهد أدرك. ليش؟ لأن أكو مفاسد دينية ودنيوية تقع على الإسكار، يقوم يخربط يكسر الحوايج، يضرب مرته يضرب ابنه، يطلع برا يضرب الناس يقتلهم يجرحهم، إسكار زوال العقل. فالمجتهد أدرك، الله حرم الخمر، المجتهد أدرك أن علة التحريم هي زوال العقل، لأنه في زوال العقل مفاسد دينية ودنيوية، يوقع العداوة هذا الإسكار، بغضاء بين الناس، ضرر بالشارب، ضرر بالآخرين. فيقول لما المجتهد أدرك أن علة تحريم الخمر هو الإسكار، إذن جر الحكم إلى شرب النبيذ، النبيذ مو من العنب، من أشياء أخرى، جر الحكم إلى النبيذ، أو جر الحكم إلى المخدرات، فصار الخمر أصل والنبيذ فرع، خمر أصل والبيرة فرع، الخمر أصل وبعض المسكرات التي لم تأخذ من العنب صارت فرع، نجر الحكم من الأصل إلى الفار. هذا شلون تطبيق علة الإسكار؟ الله قالها مو المجتهد أدركها. إنما حرمت الخمر لعاقبتها وهو الإسكار، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. وأكو نص حرمت الخمر لإسكارها، شنو المجتهد أدرك؟ شارع قال لنا علة الخمر الإسكار، أينما وجدت هذه العلة؟ وجدت بالنبيذ، وجدت بالبيرة، وجدت بالويسكي، وجدت بالمخدرات، زوال العقل. يبقى الإنسان كالحيوان لا عقل له، يفعل ويبطش ويضرب ويقتل ويجرح. شارع قال لنا مو مجتهد أدرك، هذا مو تطبيق للقياس الذي قلتموه أنه ندرك علة الحكم فنجر حكم الأصل إلى الفرع، هذا الشارع دلانا، هذا قياس منصوص العلة، قياس منصوص العلة احنا قلنا حجة، كلامنا في القياس الظني الذي علة ظنية احنا نستنبطها، هاي علة الله قالها صار قياس منصوص العلة، مو المجتهد أدرك أن العلة هي الإسكار. روايات كثيرة عندنا علة تحريم الخمر هو زوال العقل لإسكارها، إنما حرمت الخمر لعاقبتها، عاقبتها زوال العقل، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. إذن هذا مو تطبيق للقياس الذي أنتم جئتم به ولا دليل عليه. هم هم عندهم أن حرمت الخمر لإسكارها، هم هم عندهم روايات.
إنما هذا قياس المجتهد هو تشريع محرم قبالي تشريع الخمر، هو هذا قياس.
إيه؟ شرع لكن ما ماكو تشريع،
ماكو تشريع لأنه شرع.
فإذا هذا مو تطبيق، هذا مو تطبيق. هم هم عندهم أن حرمت الخمر لإسكارها، هم هم عندهم حرمت الخمر لإسكارها. إذن الشارع بين العلة وهي الإسكار، فخرج المثال عن كونه تطبيقا للقياس بالمعنى الثاني المستنبط العلة. هذا قياس منصوص العلة، هم ما عندهم.
يعني إذا قلنا هم ما عندهم الأدلة ما تقول الإسكار علة، فيكون هذا التطبيق
إذا تطبيق عندهم صحيح، عندنا مو صحيح. لكن عندهم أما أنه حرمت الخمر لإسكارها، حرمت الخمر لأجل الإسكار، نصوص عندهم. إذن هاي العلة بينها الشارع. طيب إذا هذا التطبيق مالتهم خطأ، تطبيق ثاني جابوه هم خطأ، قالوا الرسول قال الوارث إذا قتل أباه لا يرث، القتل يمنع الميراث. الابن إذا قتل أبوه ما يرث، الزوجة إذا قتلت زوجها لا ترث منه، ما يرث. الأب إذا قتل ابنه لا يرث الابن، هذا كذا. القتل يمنع الميراث للقاتل، لا يرث القاتل، هذا النص. أو نعم ما علينا الآن، تطبيقهم ذاك الكلام شيء. يعني ليس للقاتل من الميراث شيء، هذا نص حديث رواه النسائي ورواه الدارقطني. ليس للقاتل من الميراث شيء، هذا شرعه رسول الله. طيب اجوا قالوا شنو علة هذا التحريم؟ قالوا ها، هذا الوارث استعجل يريد ياخذ الارث، راح قتل ابوه استعجل، قال لك ابوي شيء موته وانا محتاج اسا فلوس. قالوا هم العلة استعجال الشيء قبل اوانه، هذا استعجل الى ان يموت ابوي الله يرث، هو استعجل فيعاقب بحرمانه من الارث. ايش قال؟ طيب هذه العلة روح جيبها علما الى الموصى له اذا قتل الموصي. يعني واحد جيراني قال انا اذا متت ثلثي طول فلان، لا فلان قال لك هذا الشيء موته، اذا متت ثلثي راح قتله، يحرمه من الوصيه قياسا على ان القاتل الذي استعجل باخذ المال استعجل فقتل المورث، هنا الموصى له استعجل فقتل الموصي، فقاسوا الوصية على الإرث، القاتل لا يرث. هنا قالوا الموصى له إذا قتل الموصي لا تكون الوصية نافذة، يمنع من الوصية. شلون القاتل إذا قتل أباه يمنع من الإرث؟ الموصى له إذا قتل الموصي يمنع من الوصية، كما يمنع القاتل من الإرث. خب هذا التطبيق ذكروه هم في موسوعة وهب الزحيلي أصول الفقه الإسلامي، هاي موجودة التطبيقات، ولكن هذا باطل. لماذا؟ لأن الوصية إما عقد تحتاج إلى قبول أو يلزم تنفيذها، مو عقد وصية إيقاع، يلزم تنفيذها، يحرم تغييرها وإن لم تكن عقدا، لأن القرآن يقول الوصية لا تغير ولا تبدل. القرآن يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني أموال، الوصية فمن بدله بدل ما أوصي به بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. خب هذا القرآن. فالوصية إما عقد وإما لا معقد، يجب تنفيذه، يحرم تغييره بنص القرآن. معقد معقد إيقاع. طيب تلحق بالإرث شلون؟ شلون تلحقها بالإرث شلون؟ بحيث الموصى له يحرم من الوصية إذا قتل الموصي. شنو دليلك؟ ذاك بالإرث، أي وصية، هذا موضوع آخر. فالوصية يلزم تنفيذها، يجب تنفيذها. أو عقد، عقدها تم، ذاك أوصى هذا قبل خلاص تم العقد. أو يجب تنفيذه، يحرم تغييره. أفرض أن الموصى له قتل الموصى، ليش ما يرث؟ لو عقيد والعقد تم. أو يجب تنفيذها، يحرم تغييرها، إذا كل ننفذها حتى إذا قتل الموصى له الوصي. بأي ميزان تتلحق بالأرث؟ بأي ميزان؟ هذا اجتهاد في مقابل النص. النص في الإرث يقول القاتل لا يرث المقتول، في الوصية يقول الوصية تنفذ مطلقا، يحرم تغييرها أو عقد. إذا القاتل سأنا سويت وياك عقد بيع بيتي، بعدين بعد البيت بعد البيع وتمامية البيع وصحة البيع ولزوم البيع تشاجر البائع مع المشتري فقتل أحدهم الآخر، العقد ليش شرطه؟ العقد ليش شرطه؟ دليل ما عندك، هاي وصية لو عقيد تم العقد. فليكن الموصى له قتل الوصي، ليش شرطه؟ وعقد تم. أو لا مو عقد، إيقاع، القرآن قال يجب تنفيذه ويحرم تغييره. فأفرض أن الموصى له قتل الموصي، ليش يتغير؟ هذا حكم الله، يجب تنفيذه. إذن هذا حكمهم هنا، جابوا حكم الإرث إلى الوصية، هذا اجتهاد في مقابلة النص، وهو مردود باطل، لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص. ثم هذه الوصية مثل الهبة المقبوضة. إذا واحد وهبني هبة وأنا اقتلت بعدين، الهبة تكون صحيحة؟ هبة مقبوضة خلاص تمت. الهبة عقد من الواهب إلى الموهوب له، وقبل وقبض خلاص الهبة انتهت. فليكن الموهوب له قتل الواهب، يبقى هو ملك تلك السلعة التي وهبت له. الهبة المقبوضة صحيحة، وإن كان الموهوب له قد قتل الواهب، الهبة صحيحة. إذن هذا أيضا ليس تطبيق، هذا ليس تطبيق. طيب هسه تعال إلى تطبيق آخر. يقولون النبي حرم الخطبة على الخطبة، يعني أنت رايح تخطب امرأة بعد ما أعطوك الجواب، أنا أروح أخطب، أنا حرام علي أن أقدم على خطبة أخي بدون أن يعطوه جواب. النفي، ما أعطوه نفي، أعطوه نفي، إذا أعطوه إثبات ما يجوز بعد أخربط هذه الخطبة، إذا أعطوه جواب بالإثبات. إذا أعطوه بالنفي أنا يحق لي أتقدم، أما قبل أن يعطوه هو خاطب وبعد يجي الجواب أنا أروح أخطب. يقولون أن النبي نهى عن الخطبة على خطبة أخيك. أو لا، تعال أنت قاعد تساومني على البيت، مساومة مساومة مو بيع. يجي واحد يدخل يقول أنا أشتري أغلى، هذا هم أكو بينه، لا تدخل على مساومة أخيك. المساومة خد تنتهي، ما يرضى البايع أن يبيع، بعدين روح أنت أدخل سوي مساومة ثانية. أما الأول مسوي مساومة وبعده ما منتهين، ما تدري يصير أنت تدخل على المساومة، هذا هم منهي عنه. عبر عن هذه النهي عن المساومة على مساومة أخيك، لا يبع بعضكم على بيع بعض. طبعا هنا المراد من البيع المساومة، لأن إذا البيع صار خلص بعد ما يقدر يدخل على البيع انتهى. لكن هاي بالبيع هنا يراد منه المساوم، يعني لا يبيع يعني لا يساوم بعضكم على مساومة بعض. هنا البيع بمعنى المساومة. لا يخطب الإنسان على خطبة أخيه. خب قالوا هذا حكم الرسول، شنو العلة؟ ليش هيك قال الرسول؟ ليش هيك قال؟ ها يقول العلة إذا تدخل أنت على خطبة أخيك تاذيل أخوك أذية، إذا تدخل على مساومة أخيك وبعد المساومة ما انتهي تاذيل، تدخل عليهم بالزود تاذيل. فالعلة إيذاء الخطيب الأول وإيذاء المساوم الأول إذا دخل المساوم الثاني على مساومة أخيه. وهذا هذه الأذية تورث حقدا عداوة بغضاء. خب هناك نهى عن الخطبة على خطبة أخيك، نهى عن مساومة أخيك وأنت تدخل عليه تساوم أيضا. خب بالاستئجار شلون؟ فماكم مساومة في البيع. استئجار واحد قاعد يستأجر وقاعد يساومون، أنا أدخل أقول أنا أستأجر بأكثر، أدخل على مساومتهم بعد ما انتهت المساومة. يقولون هنا نجر الحكم من لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يساوم على مساومة أخيه، انجرها على لا يدخل على استئجار على مساومة الاستئجار، مو بيع، مساومة الاستئجار فيحرم. معنى هذا ما بينص، النص اجى بالخطبة، النص اجى في المساومة البيعية. لا يبع يعني لا يساوم في البيع، لا يبع بعضكم يعني لا يساوم بعضكم في البيع على مساومة أخيه في البيع، قالوا انجر الاستئجار. ليش الأصل هذا؟ الأصل حرمة أن تدخل على خطبة أخيك، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيك، حرمة، هذا الأصل. والثانية مو الخطبة، لا يدخل مساوم على مساومة أخيه في البيع، هذا الأصل، جروا إلى الاستئجار. الاستئجار فرع مو أصل، ما بي نص، فرع يشبه البيع يشبه الخطبة، جرى إلى هكذا. هذا هم يذكرون لنا، هو قاعد يقول تطبيقاتهم قاعد نردها إحنا، يعني قاعد نقول بين هزالة الفقه السني. يذكرون القياس الظني، تطبيقاتهم مو قياس ظني، إيه قاعد نردهم طبعا. والعلم والفقه شنو الأصل؟ حرمة خطبتك على خطبة أخيك، حرمة مساومتك على مساومة أخيك في البيع، هذا الأصل في ناس رواية، هذا الأصل. والفرع هو حرمة دخولك على مساومة الاستئجار، استئجار هو مو بيع، هذا الفرع، هذا ما في ناس جروا الحكم من الأصل إلى الفرع. شنو مو تطبيق؟ تطبيق كما هم يقولون. إحنا شو نقول في مناقشة هذا؟ أولا هنا حرمة ماكو، حتى إذا دخل إنسان على خطبة أخيه وخطب حرمة ماكو، حتى إذا دخل إنسان على مساومة أخيه في بيع دخله حرمة ماكو. صحيح أكو نهي من الرسول، لكن مو كل نهي يفيد الحرمة، إيه؟ نهي موجود، لكن هذا النهي أكو ارتكاز في زمانه، ارتكاز. يقول السلعة ما لم تباع يجوز لمالكها أن يبيعها على أي شخص أراد، ويجوز للفرد أن يدخل في المعاملة مع أن السلعة لم تباع، يدخل حتى وإن كان قاعد يساومون. ارتكاز في زمان النهي. هذا النهي إذن لا يفيد الحرمة لوجود هذا الارتكاز. ما لم تبع السلعة يجوز لأي أحد أن يدخل على شرائها، ويجوز للبائع أن يبيعها على أي أحد ما لم يكن البيع قد تنجز، هذا ارتكاز. وخطبة المرأة، المرأة ما صارت مرأة لفلان، لا، يجوز لأي أحد أن يخطبها، ويجوز لها هي أن تزوج نفسها لأي شخص أراد، هذا ارتكاز في زمان النص. هذا الارتكاز يقول إذن النص لا يفيد الحرمة، يفيد الكراهة، إذن مو حرمة. هم قالوا بالحرمة، إحنا نقول ماكو حرمة هنا. المرأة لها حق أن تختار زوجا لها، افرض هذا خاطبها وما رد ولا جواب، تروح الشخص يقول له أنا أريد أن أصير زوجي لك، أو يدخل شخص آخر إلى حق، شخص آخر إلى حق، هذا ارتكاز موجود في زمن صدور النص. إذن النهي لا يدل على الحرمة لوجود هذه القرينة الارتكاز على جواز هذا العمل فيحمل على الكراهة. فهذا الارتكاز إذا ضم إلى النهي الذي صادر من الرسول يجعل النهي دالا على الكراهة، لأن الجواز قطعي والنهي ظاهر في الحرمة، الجواز قطعي والنهي ظاهر في الحرمة فنحمله على الكراهة، نغير الظاهر لأن الجواز قطعي، الجواز قطعي. إذن نقدر ندخل على من يساوم في الاستئجار وندخل إحنا نستأجر، لماذا؟ لأن إحنا ما نعرف علة النهي هناك، والنهي لا يدل على الحرمة، إذن يجوز هذا، إذن هذا التطبيق أيضا ليس صحيحا. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.